أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق. هذه الحلقة مليئة بالشعر لدرجة أني فجأة قلت للضيف أن الكريم ضروب، وبإذن الله نحن من الكرام الذين ننطرب للأدب والشعر. حرفيا مليئة بالشعر، مليئة بالأدب، مليئة بالاستشهادات، فلا ما تمر دقيقة إلا وإحنا نغني بأبيات في الشعر العباسي تحديدا. هذه الحلقة حاولنا نتكلم عن شخصية واحدة، ولكن بطبيعة الحال وبغزارة الضيف تكلمنا عن العصر العباسي كامل والشعراء اللي كانوا موجودين في ذلك العصر. إحنا نتكلم اليوم عن شاعر يعتبر من أكبر الشعراء العذريين، وهو العباس بن الأحنف، مع ضيفنا الأستاذ حمود الصاهود، وهو مختص باللغة العربية ومهتم بالشعر تحديدا وبالعباس بن الأحنف بشكل خاص. في كواليس هذه الحلقة ونحن نتحدث ونبحث كذلك عن العباس بن الأحنف، كنت أتساءل لماذا لم يكن معروف بشكل كبير، يعني إلى درجة أني استوعبت أن في قصائد كثير نرددها وأبيات نعتقد أنها لآخرين، ولكن تفاجأنا أنها للعباس بن الأحنف. طرحنا هذه الأسئلة لضيفنا وجاوب عليها، وأخذنا رحلة سريعة وطويلة في حياة العباس بن الأحنف. من هو؟ من عاصر؟ ما هو شعره؟ ألوانه؟ أشكاله؟ وهو الذي تقريبا لم يكتب إلا في الغزل فقط في لون واحد وأبدع فيه. لا أطيل عليكم، أما الآن لتبدأ الحلقة. طيب، العباس بن الأحنف، يلا حي أستاذ حمود الصاهود، كيف حالك؟
الله يحييك يا هلا،
الله يطول عمرك. أنا انصدمت أنك جيت الرياض.
أي نعم، أي الرياض صارت تستقطب المشاهير مثل كريستيانو.
دام رونالدو جاب خلاص. أول كان برا الرياض، يعني لا الرياض خلاص رونالدو الحين موجود.
لا شك لا شك.
وإحنا قبل غروب فقلت بيت جميل
خليل مطران،
ماذا يقول؟
قصيدة المساء، يقول: ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجاء، يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي.
الله الله، جميل جميل جدا. بمثل الشعر نبدأ يعني، وإحنا راح نتكلم عن شاعر، وتبارك الله يعني متذوق للأدب والشعر، وتحديدا العباس بن الأحنف شخصيا لا أعرف كثيرا، حتى تفاجأت أن في أبيات مشهورة يعني تداولها العامة أو من مهتم بالأدب، فوجدت أنها للعباس، وهذا خلاني أتساءل، وقلت أول ما أبدأ بسألك هذا السؤال، أنه يعني هل سبب نسبة بعض أبياته اللي مثلا مجنون ليلى أو غيرها من الشعراء هو لأنه شاعر مغمور؟ وإن كان كذلك، لماذا كان شاعر مغمور يعني؟
بالنسبة للعباس هو موضوع كبير جدا يعني حقيقة، وفعلا شعره أشهر من اسمه، يعني شعر العباس أشهر من اسمه. ينصدم الكثير إذا سمعوا بعض الأبيات أنها للعباس ابن الأحنف، ويبدو لأنه في عصر كثر فيه الشعر الجريء والأصوات الصاخبة، فانطمس قليلا ذكر العباس بن الأحنف. فأنت تقول بشار بن بورت بن واس في ذلك الوقت الذين يدعون إلى الشعر الجريء، بينما العباس كان عفيفا على مذهب العذريين، فخمل شيء من ذكره. حتى يعني طه حسين كان يقول العباس سقط بين كرسيين على ما يقولون الفرنسيين، بحيث أنه لم يستطع أن ينافس القدماء من أمثال مجنون ليلى والشعر العذري بشكل عام، جميل بثينة، كثير عزة، ولم يستطع أن يعني يظهر صوته أمام مثلا بشار بن بورد وأبو نواس، وما حدث من جرأة في طرح في العصر العباسي، رغم أن حكم شوي قاسي على هذا. وشوقي ضيف كان يقر له بالشذوذ، أنه شذ قليلا عما في عصره، فالعصر هذا كان عصر جرأة في الطرح وشدة في الطرح، والعباس بن الأحنف كان يزاملهم وكان معهم ويجالسهم، لكن مع ذلك شق طريقه نحو مذهبه العذري. فأنت أمام مثلا بشار بن برد كان يعني يقول وفاز بالملهيات الفاتك اللهج، يعني بمعنى الجريء هو الذي يفوز بالملذات، ومعه سلم الخاسر تلميذه يقول: من راقب الناس مات هما وفاز باللذة الجسور. طبعا بشار بن برد يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته. وفاز بالمنهيات الفات كل هيج، بمعنى الذي ينظر إلى الناس ويراقبهم ويخشى منهم وما يقولون لن يظفر بحاجته من متع الدنيا. يعني هذا الناس يفهمون البيت خطأ. ومن راقب الناس ما تهمن، أي من ينظر للناس ويحسب حسابا لكلامهم، لن يفوز بالملذات. الناس تنظر له من زاوية أخرى. هذا ما قاله سلمى الخاسر وهو تلميذ بشار بن برد، واشتهر بيت سلمى الخاسر لأنه أرق قليلا، وضاع بيت بشار بن برد حتى أنه غضب من ذلك. وسلمى الخاسر يكفيك من اسمه، يعني لقب بالخاسر لأنه باع مصحفا واشترى به طنبورا، آلة موسيقية، فلقب بالخاسر. فهذا العصر الذي كان في هذه الجرأة وهذا الطرح وهذا التصريح وهذا الوصف الحسي وهذا الجلبة، يعني أبو نواس يقول ألا فسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. يعني بهذه الصورة وبهذا التصريح كان العباس هو حامل لواء العذريين والشعر العفيف، وقاوم هذا المد الكبير. يعني لا أريد أن أقول لوحده، لكن يكاد أن يكون لوحده فعلا في بداية العصر العباسي، ووقف صامدا ولم تنجرف شجرة العذريين بعد العصر الأموي عندما ازدهرت، يعني ما ذهبت هباء بسبب العباس بن الأحنف لأنه كان يتعهدها بشعره الجميل العذري. يعني
جميل جميل. من هو العباس بن الأحنف لمن لا يعرف؟ يعني
طبعا هو أبو الفضل عليه رحمة الله، العباس بن الأحنف الحنفي من بني حنيفة، ثم اليمامي من اليمامة منها هنا، لكنه
اليمامة السابقة ما هي يعني بالحدود الحالية
اللي هي الرياض وما حولها يعني بالمجمل، ثم انتقل صغيرا إلى العراق وعاش فتوته في العراق وأغلب حياته ووفاته ومعيشته في العراق، وكان لا يحب أصلا الخروج دائما، يعني كان لا يحب التنقل على عكس كثير من الشعراء الذين تنقلوا وذهبوا، لأنه لا يمدح ولا يتكسب بشعره أيضا أصلا يعني. وعندما ذهب مرة مع هارون الرشيد إلى خراسان مل من الطريق ومن السفر واشتاق إلى حياته في بغداد، و يعني شخص يحب الروتين العادي لا يراه مملا كعادة الناس. فلما وصل إلى هناك سمعه الرشيد ينشد: قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول، فقد جئنا خراسانا. يا ليت من نتمنى عند خلوتنا، إذا خلا خلوة يوما تمنانا، متى يكون الذي أرجو وآمله، أما الذي كنت أخشاه فقد كان. فلما سمعه الرشيد ينشد ذلك قال: اشتقت يا عباس؟ قال: نعم. فأذن له بالرجوع، فرجع العباس محملا بهدايا الرشيد. وهذا من غرائب العباس، يعني عندما كان الشعراء يتكسبون بشعرهم ويأخذون الأموال على قصائد المدح، كان العباس بن الأحنف يأخذها بسبب شعره الغزلي وبسبب ما يقوله يعني من شعر يعني في الـ في الـ في الـ في الغزل، وبسبب ما يصلح بينه وبين كثير من الناس. ولعل الحديث يسوقنا هكذا بدون في اشياء كان مسجلينها لكن راح تروح نقدم ونؤخر فيه. فمثلا عندما غضب الرشيد على جاريته ماردة وهي ام المعتصم، وغضبت هي أيضا، فظلوا أياما متفرقين. هذا لا يريد أن يبادر وتحت عنفوان الملك، وهذه تحت دلال الحب والعشق لا تبادر أيضا، وكلاهما مشتاق إلى صاحبه، ولكن يحتاج هذه الخطوة البسيطة. تدخل الفضل بن يحيى البرمكي أو أي اسم من أسامي البرامكي كما يورد في أكثر من نسخة، المهم أنه ذهب إلى العباس بن الأحنف وأعلمه بحال الخليفة مع محبوبته، وقال له: أريد أن تصوغ أبياتا تصلح بينهما. وأعطاه قرطاسا وجلس العباس وكتب: العاشقان كلاهما متغضب، وكلاهما متشوق متطرب، صدت مراغمة وصد مراغما، فكلاهما مما يعالج متعب، راجع أحبتك الذين هجرتهم، إن المتيم قل ما يتجنب، إن التجنب إن تمكن منكما دب السلو له فعز المطلب. ثم وقع تحت هذه الأبيات ببيتين آخرين، قال: لابد للعاشق من وقفة يكون بين الوصل والصرم، حتى إذا الهجر تمادى به راجع من يهوى على رغمي. فأخذ القرطاس وذهب به إلى هارون الرشيد وأعطاه إياه، فلما قرأ قال: من كتب هذا؟ وكأنني عنيت بها. قال: وأنت المعني بها يا أمير، وقد كتبها العباس بن الأحنف. قال: والله أنا الذي أراجعها على رغمي. فأخذ القرطاس وذهب إلى ماردة، فسمعت أن الرشيد قادم فوقفت بالباب تنتظر. قالت: ما الذي أتى بك يا أمير؟ قال: هذه الأبيات. قالت: ومن كتبها؟ قال: العباس بن الأحنف. قالت: أو قد كوفئ؟ قال: لا، وإنما عندما قرأت أخذت حالي وجيت يعني مباشر. قالت: والله لا أقعد حتى يكافأ. هذا الرجل لازم أن يكافأ. فأعطاه 2000 دينار، ثم بعثت هي له 2000 دينار إلا 10، لأنها لا تحب أن تساوي عطاء الخليفة.
يا سلام.
تريد أن تنزل قليلا عن زوجها. ويبدو أنه كانت عادة عند كثير من النساء الفاهمات في ذلك العصر، المقدرات لذلك. فالواقد يحدثنا أنه دخل على المهدي والد الرشيد وكان يتحدثان، ثم دخل على الخيزران وعاد بوجه غير الذي ذهب به، رجع مغضب. فقال له: ما بك يا خليفة؟ قال: تقول لي يا قشاش والله إني اشتريتها من كذا وكذا من نخاس وعقدت لابنيها الخلافة، أي قالوا لي مثل ذلك؟ يعني جاء غاضب زعلان من زوجته. يقول: فقلت له: يا أمير، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. ويقول، ونسبه إلى النبي، وإن كنت ليس له، رأيته في أكثر من نسخة لمعاوية، وبعضهم ينسبه إلى عبد الملك بن مروان، أنه قال: إنهن أي النساء لا يغلبن إلا كريم، ولا يغلبهن إلا لئيم. يقول: وحدثته بكل ما فتح الله علي في هذا الباب حتى هدأ وارتاح، فقال: جزاك الله خيرا، وأعطاه 2000 دينار وذهب. قال: فلما وصلت البيت وإذا بمرسول الخيزران يأتي إلي وقد حمل بالهدايا والأموال، ويقول: إن ستي تقرئك السلام، بهذه اللفظة
ستي
تقرئك السلام، وتقول: جزاك الله خيرا على ما قلت، وقد سمعت كلامك وبعثت إليك ب2000 دينار إلا 10، لأنها لا تحب أن تساوي عطاء الخليفة. هذا الشاهد.
يعني. لا نريد والله النصمت يعني. تبارك الله.
وفي هذا الباب كثير يعني، هو يعني العباس حصل على الأموال من غير شعر المدح كثير جدا يعني، هارون الرشيد. وهذا لعلنا في مدخل علاقته مع الخلفاء، يعني كان مقرب جدا من الرشيد، يحبون مجالسته، يحبون مجالسة العباس، وصفاته تدعو إلى ذلك. يعني كان ملوكي المذهب، وكان كريم النفس، عزيز النفس، وكان جميلا، حسن الكلام. يعني كان يقول عنه إبراهيم بن العباس، يقول: إذا تكلم لا تحب أنه يسكت، يعني العباس بن الأحنف. وكان رقيقا، وكان يجالس الناس ويمازح الناس، وكان عزيز النفس في ذلك يعني. وحصل على الأموال من غير المدح يعني، ومن هنا كانوا يحبونه. فمثلا عندما كان في مجلس أنس، فدخلت جارية فقالت: كان فيك شعراء كثير يعني موجودين، أيكم العباس بن الأحنف؟
وهي اللي سألت.
إيه، فسألان، فقالوا: هذا، أشاروا إليه، فنثرت أموالا عليه هذا، وقالت: إن ستي،
أيوة،
إن ستي تطرب لبيت يقوله العباس بن الأحنف: يا أيها الرجل المعذب قلبه أقصر، فإن شفاءك الإقصار، نزف البكاء دموع عينك، فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. كانت تطرب لهذا البيت، فبعثت بالأموال فنثرتها على العباس بن الأحنف. العباس بن الأحنف نفض الأموال وقام، وأنف من أن يجمع الأموال وأنها تنثر عليه هكذا، وترك المجلس وذهب. فلما وصل البيت وإذا بمرسول هذه الأميرة قد جمع الأموال، والسيدة يمكن ليست أميرة، وذهب بها بشكل أفضل للعباس بن الأحنف يعني، فقبلها في ذلك الوقت. فكان من هذا الباب تأتي الأموال الكثيرة. والقصة المشهورة التي رواها الكثير أن هارون الرشيد كتب في جاريته جنان بيتا وأراد له آخر فلم يستطع، ومكث على هذا البيت يردده ويقلبه يمنة ويسرة، فلم يستطع أن يأتي له بأخ، فقال علي بالعباس بن الأحنف المنجد. قالوا فطرقوا عليه الباب ليلا ففزع، وقالوا الخليفة يريدك. فلما وصل إليه قال قد كتبت بيتا وأريد له آخر فلم أستطع. قال يا أمير اهدأ علي حتى أرتاح، أفزعتني. فلما جلس وهدأ قليلا قال يا أمير ما قلت؟ قال قلت جنان قد رأيناها ولم نر مثلها بشرا. فقال العباس يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا.
يا سلام.
كلما تنظر إليه وإذا به أجمل وأجمل، كلما تعاود النظر وإذا بها أحلى وأحلى. جنان قد رأيناها ولم نر مثلها بشرا، يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا. فقال له الرشيد زدني. قال إذا ما الليل سال عليك بالإظلام واعتكر ودج، فما ترى قمرا فأبرزها ترى القمر.
الله الله.
فأكرمه الرشيد على ذلك. وقصص العباس في هذا وإتيان الأموال له كثيرة جدا يعني في هذا الباب من غير مدح وهذا، وإنما على ما كتبه هو في الغزل وما يطرب له مسبقا. يعني
نحن قوم نطرب مع الشعر والأدب
والكريم
طروف كما قال معاوية، فلعلنا بدينا بغير العادة يعني العادة نبدأ يعني نبدأ بمقدمات ثم إلى المتن، لكن من جمال الشعر العذري تحديدا والعباس ووجودك هذه الأحاديث.
الله يعزك.
لعلي أعود إلى نقطة ثم نكمل ببعض التفاصيل.
إيه أنت مسكني كل ما أطلع أدني من هنا ومن هنا
لأني تسكت. لأني حرفيا اليوم يوم طويل جدا، وهذا آخر حدث تقريبا يعني في هذا اليوم، ربي يعطينا العمر الطويل، فأنا أختم بهذا الشيء فأنت تكرمني والله.
الله يعزك
يعني بوجودك وبالحديث عن الأدب تحديدا. عن العباس بن الأحنف، متى عرف حمود؟ يعني في ذكرنا في البداية أنه الشعر العذري معروف أو يعني كل بصيغة أخرى، في قيس، فيه حتى عنترة سابقا، غيرهم أسماءهم أشهر. العباس كيف دخل إلى حياتك وكيف لامسك تحديدا؟
العباس يعني بالمجمل أنا عرفته يعني قبل التخصص، يعني أنا تخصص في اللغة، لكن قبل التخصص عرفت العباس تقريبا في السنوات الأولى من الجامعة، يعني ما كان في اطلاع كبير على العباس، لكن من خلال الأبيات، يعني من خلال أبياته، يعني وجدت مثلا من يقول في بيت، يعني في أبيات تكون حافظها يعني لغيره فتنصدم أنها للعباس، يعني تقول منه العباس هذا ودي أعرفه، يعني اللي كل شيء له، يعني كل شيء جميل له. وكما تعلم أن يعني الشعر الغزلي بالمجمل هو بوابة الناس، يعني فتجد كل شخص يعني يطرب للغزل لو لم يحب، لو لم يكن كذا. ولذلك أصلا كانت المطولات، القصائد المطولة تبدأ في الغزل، كانوا يبدأون في الغزل لأنه مما يجذب النفوس أصلا ويحفز القريحة، فكانوا يعني الغزل بوابة لكل محب للشعر. فأذكر قرأت وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب ويعشق، وبيت شهير جدا، فقالوا للعباس يعني كذا عباس ما أعرفه يعني. فمر علي واحد قال أسرب القطة هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، وهذا كنت أظن أنه مجنون يعني. فقالوا للعباس أنا لازم أعرف الشعر هذا
من هذا.
والشعراء القدامى تقرأ لهم في بداياتك تحتاج إلى معين، يعني إلى شراح،
صح،
إلى أن ترجع إلى بعض المعاجم ربما إذا لم يكن في الديوان شرح وأنت لا تعرف مثلا في الطبعات وما إلى ذلك. العباس بن أحنف كان سلس، شعره سلس، يعني تقرأ له القصيدة والقصيدتان وتمر هكذا ولا تحتاج إلى معجم. فطربت له جدا، وشعره غنائي، يعني شعر العباس بن الأحنف غنائي، يأتي على لسانك هكذا يعني ينساب ويسيل سيالان، يعني أحيانا بعض القصائد تقرأها في تلحين تدندن فيها وأنت تقرأها، يعني لأنها طربية. ولذلك شعره أصلا في العصر العباسي كان يغنى كثيرا، كثير ما يغنى يعني شعر العباس لأنه بهذه السهولة، فكان بوابة الدخول يعني من أوائل الشعراء الذي أنهيت ديوانه. يعني كان في كثير من الشعراء لا تستطيع أن تنهي ديوانه، وقراءة الدواوين لغير المتخصص كانت يعني مملة نوعا ما، لكن العباس بن الأحنف يعني تقرأ ديوانه وتمر كأي كتاب آخر من لذته يعني
وسهولة.
إيه، فكنت أصحب الديوان معي أثناء الجامعة والحصص الفاضية ولا المحاضرات الفاضية، قصيدة قصيدتان بهذه الصورة، فانهيته يعني بالمجمل. حفظ كثير من ويعني ضاع وعالق شيء في الذهن من الذاكرة، لأنه فعلا يستحق العباس.
جميل. العباس ذهب من نجد أو من اليمامة إلى بغداد وسكن فيها. وبغداد وقتها ذكرنا في بداية الحلقة كان مليء بالشعراء وفطاحلة، وقال طه حسين هو بين كرسي يعني هو أنا كنت بسألك بس ما سألتك، يقصد الكرسي الأول هو الشعراء الحاضرين والكرسي الثاني هو الشعراء القديمين ولا
نعم
شيء؟
نعم هو
إيه هو كان بينه إيه
هو يقول هذا مثل فرنسي إيه فلان سقط بين كرسيين بهذه الصورة. هو يرى أن العباس لم يستطع الوصول إلى شعراء بني أمية العذريين، يقول لأن زمانهم انتهى، والتعتيم على المحبوبة وعدم الإفصاح عنها يعني كذا، والديمومة الذي يميز العذريين، في خصائص تميز العذريين مثل الكتمان مثل الديمومة، توحيد المحبوبة لا ينتقل إلى غيرها. بهذه الصورة يقول انتهى زمانه يعني في عصره، كان الناس يعني في هذا الكرسي الأول. والكرسي الثاني ما حدث من بشار وأبو نواس وغيرهم كثير من الشعراء، فكان موج هائل يعني يمشي كذا، فيقول أن العباس يعني سقط بين هذين الكرسيين. يعني
ما رأي هؤلاء الشعراء اللي كانوا في عصر العباس عن العباس، خاصة أنه يعني يعتبر شذ عن مدرستهم مثلا؟
تجد المدح أحيانا المبالغ فيه. يعني بشار بن برد يعني كان أول الناظرين إليه، يعني كان يقول ما زال غلام من بني حنيفة يدخل نفسه فينا معشر الشعراء ويخرج. أحفظ هذه المقولة يعني يدخل نفسه أحيانا معنا ويخرج، حتى قال أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني في الهوى رقدوا، هم قد دعوني فلما قمت مستنهضا بثقل ما حملوني في الهوى قعدوا، لا أخرجن من الدنيا وحبهم بين الجوانح لم يشعر به أحد. قال يعني فمكث معنا يعني خلاص صار من الكبار
خلاص
يعني قربه بشار بن برد. وكان أبو نواس يعني، وهذه ترى شهادة تيار مختلف يعني شهادة صح التيار المختلف هذا، كان يقول شعره أنفذ من الهم وأمشى من السهم. يعني أبو نواس يقول عن العباس نحن. والبحتري جاء بعدهم كان يقول العباس أغزل الناس وأغزل شعره، قوله أحرم منكم بما أقول وقد نال به العشاق من عاشقه. طبعا هذه غبنة يعني من أغبى ما يكون أنك أن تحرم بشعرك بينما الآخرين يأخذونه ويتقربون إلى محبوباتهم.
هو لا يا الله
صرت كأنني ذبالة ذبلت تضيء للناس وهي تحترق. وهذا البيت أو الأبيات هذه امتدحها ابن المبرد أيضا، قال ومن حسن التشبيه في شعر المحدثين وذكر هذه الأبيات. فهو نال من الثناء من شعراء عصره ومن نقاد ذلك العصر أيضا، كانوا يثنون عليه، يثنون على شخصيته وعلى حسنه وعلى اتزانه وعلى كماله. يعني حتى زكي مبارك كان يقول يسمونه أهل خراسان بالأمير، لأن في مقولة أخرى إنهم يقال أنه من عرب خراسان، ويقصدون بالأمير الكامل، شخص كامل. يعني يعتبر كان العباس ممن تحب مجالسته، ممن تحب النظر إليه. يعني في لا تملك نفسك أحيانا بإعجاب شخص، يعني يظهر عليك أنك أنت محب لهذا الشخص، معجب به، له تأثير عليك، له تأثير على الحاضرين. عباس كان بهذه الصورة، يعني من الشخصيات الذين تتمنى أن تجالسه. يعني تقول جالس من ربما تختار كثيرا العباس بن أحنف ممن تتمنى أن تجالسه، ولا يخفي ما في صدره. يعني في ناس يحب شيء لكنه لا يعبر، والله أني أحب الشغلة الفلانية، والله أني لبسك حلو، والله أن عطرك جميل. لا العباس كان يشعرك بأهميتك بجمالك بهذه الصورة. إذا طرب للبيت على عفويته يطرب. ولذلك عندما غنى الموصلي الأبيات الشهيرة، وهذا يعني يعطينا فكرة على حب العباس بن أحنف الاتجاه العذريين، غنى ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، فقد زادني مسراك وجدا على وجدي، أئن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرندي، بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا، وأبديت الذي لم تكن تبدي، وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يشفي من الوجد، بكل تداوينا فلم يشفي ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. فطارب العباس بن الأحنف وقام من مجلسه إلى عمود كان في المنزل وضربه برأسه وقال أنطح هذا العمود من حسن هذا الشعر
يا الله.
إيه، وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني جنونا، فزدني من حديثك يا سعد هواها هوا لم يعرف القلب مثله، فليس له قبل وليس له بعد. هذه للعباس أيضا. يعني العباس كان بهذه الصورة الجميلة يعني.
والله أني ودي أصفق بس أنا أحس السوي ما أدري كيف يطلع الصوت عظيم، خاصة أبيات نجد جميلة يعني.
لابن الدمينة هي بالمناسبة.
عظيم عظيم، خاصة الآن نجد فاتنة بالمطر
يا سلام يعني. ترق ملامحها بالمطر كما يقول غازي قصي والغيم. يعني أنا أشوف من هنا يعني العربي كان يصفه يقول دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراحي. يعني انت صار يمكن تمسكه يعني تدفع. هذه الرياض حاليا.
أي والله هذا جميل جدا، والرياض فاتنة يعني. وهذا هو الشعر يا أخي، إذا وصف ما في النفس أو ما يراه الإنسان فهو الشعر يعني. ومثل ما قلت هو سهل ويصل للإنسان ويصف هذه الحالة، فكل ما ذكرناه إلى الآن هو يعني يصف الشعور الحقيقي للإنسان. هذا علاقته مع أهل عصره، ماذا عن علاقته مع الخلفاء؟ أو يعني ذكرنا ممكن في البداية بعض القصص، لكن تعرف جزء من أو عرف سابقا خاص العصر العباس الأموي قرب الشعراء إلى السلطان أو الخليفة. العباس ما كان يمدح، لماذا كان يقربونه؟
طبعا الشعراء ليسوا كلهم يعني احنا تظهر لنا صورة قديمة أن الأمراء والخلفاء يقربون الشعراء، وهذا ليس على إطلاقه. هم يقربون نوعية معينة من الشعراء. يعني لو جئت مثلا إلى العصر الجاهلي في ألوف من الشعراء، من كان يجلس بجانب عمرو بن هند مثلا تجد علقم الفحل والنابغة في أوقات، يعني كانوا يقتصرون على شاعر أو شاعرين هو الذي يعاهدهم. وذلك حتى حسان بن ثابت يوم ذهب إلى عمرو بن هند يريد أن يمدحه قالوا له كلمة، أنا مفتون بتصرفات بعض العرب يا أخي. الحين شاعر جاء يبي يمدح أمير أو ملك عمرو بن هند، قال له أتعرف من يجالسني؟ عن يمينه النابغة وعن يساره علقم الفحل. قال نعم. قال أريد أن تسمع ما يقولان، وبعدها الأمر لك إذا شئت أن تنشد وإذا شئت أن تقفق. فأنشد علقم طحابك قلب في الحسان طروب، قال حسان فذهب نصفي، ثم أنشد النابغة كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل وقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بعيبه، قال حسان فذهب نصف الآخر. فتشجع وأنشد لله درو عصابة نادمتهم يوما بجل قف الزمان الأول، وهي من أروع يعني ما قال حسان. قال أدنو فلست بأقل منهما، يعني فكان الخلفاء لا يقربون أي أحد. يعني بالهذا. يعني مثلا في العصر العباسي أبو تمام مع المعتصم، البحتري مع المتوكل، يعني هكذا خلاص يعني وتقف. بينما ألوف من الشعراء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء. يعني عبد الملك بن مروان كان من أشهر الخلفاء الذين يقربون الشعراء، وكان عنده المثلث المشهور، حتى إن الراعي النميري عندما جاء وضرب أكباد الإبل إلى أن عبد الملك بن مروان وأنشده قصيدة قال منها أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلة عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. قال له عبد الملك هذا ليس بشعر, هذا شرح إسلام وقراءة آية, يعني هذا الكلام واضح معروف يعني بديهي كذا. فيعني يقربون شخصيات معينة يعني هذا ويبغضونها, لكن كانوا كلهم يعني خلفاء العرب قديما إلى ما تغيروا كانوا يقدرون الشعر ويحترمونه ويجعلون لأبنائهم أساتذة في تعليم الشعر ويفهمون مركزية الشعر. من يعني عمر بن الخطاب لو قلنا يعتبر ناقد في العصر الإسلامي, لو جئت مثلا إلى خلفاء بني أمية عندما أراد يزيد أن يترك الشعر قال له معاوية يا بني لا تتركه فإني رأيته يقوي الجبان ويسخي البخيل وما ردني في معركة إلا قول فلان بن فلان, فأنه الشعر ثبته. ثم تجي إلى عبد الملك بن مروان وكان يدارس أبنائه الشعر ويسألهم ما حفظت ويختبرهم ويقول لهم ما أمدح بيت قالته العرب فيقول فلان كذا ويقول فلان كذا الوليد وسليمان. ثم تجي إلى العصر العباسي والمفضليات كتبت لأبناء الخلفاء والأصمعيات كتبت لأبناء الرشيد, يعني فكانوا يعتنون جدا بتدريس أبنائهم الشعر. ولذلك أبو تمام فهم جدا هذه الخاصية عندهم, ولذلك يقول ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلماء أين تؤتى المكارم. فحتى الشعر المدح مثلا يرونه قدوة, لماذا يمدح هذا؟ إذن أتحلى بالصفات التي يمتلكها, لماذا يهجى هذا؟ أتجنب الصفات التي يعني يمتلكها, وهكذا يعني فهمه. فالعباس بن الأحنف نرجع إليه أريد أن أقفز إليه, العباس بن الأحنف ما جالس الخلفاء عن عبث أو عفو الخاطر بل لصفات فيه, وما قدم ما قدم هؤلاء, يعني لم يمدح الرجل لم يمدح, مع ذلك يطلبه الرشيد ويجالسه ويريد أن يأخذه في أسفاره ويطلبونه الأمراء ويقدمونه ويحبون مجالسته رغم أن شعره أوقفه على الغزل.
صحيح هذه
لم يكتب إلا في فن
واحد
اللي هو الغزل. طبعا هذا حكم كنظرة أولى, يعني نظرة أولى الكثير من الناس أنه لم يكتب إلا هذا, لكن إذا جئت يعني البغدادي له يقول لم يكتب إلا شيء نزرا, يعني بعض الأشياء البسيطة. فإذا مريت على الديوان ستجد أن له 4 أبيات هنا في رثاء بعض جواري الرشيد, وتجد له 6 أبيات في مدح الرشيد, وتجد له قصيدة في لعبة الصولجان. فإذا جمعت كل هذه الأشياء يمكن يطلع 64 بيت, يعني هذه فقط
أي.
باقي الشعر كله في الغزل. ولذلك الجاحظ كان يقول لو لم يكن العباس من أحذق الناس وأوسعهم خاطرا وأحسنهم كلاما لما قدر أن يقصر شعره على الغزل, ولا نعلم من لزم فنا واحد وأجاد كالعباس, يعني لأنه كان يولد المعاني.
مهمة صعبة
يولد المعاني, أنت تلعب داخل نطاق ضيق وتولد من هذه الأشياء عدة معاني. فكان العباس في هذا الجانب مبدع جدا, يعني تجده يتكلم مثلا عن العتاب ويأتي به ألوانه, ولعلنا نأتي إليه ما أريد أن أسبق عن بعض الموضوعات التي تطرق لها العباس. لكن كانوا يحبون مجالسته بالمجمل وكانوا يقربونه, يعني الخلفاء الذين عاصرهم وأشهرهم يعني هارون الرشيد, لأنه هو تقريبا ولد مع بداية الدولة العباسية وأصبح فتيا بفتوتها مع الرشيد.
جميل. هذا الشاعر الذي يعني جعل كل شعره تقريبا في الغزل, من الذي حرك هذا الشعور فيه؟ من تلك المعشوقة يعني؟
هذا
كان فيه يعني لازم
هذه يعني قضية كبرى. أيوه. في العباس بن أحنف فوز,
اسمها فوز.
نأتي إلى فوز هذه, هل هو يعني اسمها أم لقب أطلقه عليها الشاعر, هذا موضوع. من قرأ ديوان العباس سيجد أن أغلبه في فتاة اسمها فوز، وأن هنالك نتفا أخرى في ظلوم وظليم وذلفاء ونسرين. هذه المسميات
والله واجد.
أي واجد، لكنها لها تصريفات، يعني بعضهم يقول إما أنه قالها تعمية وتكتيما حتى لا تعرف فوز، أو قالها لإغاظتها وإثارة الغيرة عندها يعني في هذا، أو قالها فيما سبق، أو لكن لأنه ما هو الترتيب التاريخي له دور. لكن الديوان يغص في فوز، وفوز هذه عذبت العالم من قديم إلى آخر. من هي من هي هذه الفوز؟ بعضهم قال حقيقة وبعضهم قال لقب، لكن الأصل أنه لقب وليس بحقيقة، لأن الشاعر نفسه يقول: وسميتها فوزا ولو بحت باسمها لسميت باسم هائل الذكر أشنع.
الله.
كتمت اسمها كتمان من صان عرضه وحاذر أن يفشو قبيح التسمع، فسميتها فوزا ولو بحت باسمها لسميت باسم هائل الذكر أشنع. وكان يقول: اقرأ سلامي على هذا بها زهير، وهو تلميذه عن بعد، يقول: يا قرة العين العباس، يا من لا أسميه، يا من إذا خدرت رجلي أناديه. وهذه عادة كانت عند العرب، أنه إذا خدرت الرجل نادوا باسم المحبوب، فيرون أن التنميل والخدر يزول. ويعللون ذلك أن الإنسان ربما يغفل عن هذا التنميل بذكر المحبوب فينساه فيهدأ، أو أن قلبه يهيج فيتدفق الدم فيصل إلى رجله. ولذلك المجنون الأكبر يقول: إذا خدرت رجلي وقيل شفاؤها دعاء حبيب كنت أنت دعائي.
يا سلام.
فكان هذا قديما، وهم أرق من العرب الأواخر، لأن العرب الأواخر يعني شيباننا وكذا، كانت إذا خدرت رجلهم يقول: اشهدوا ترى رجلي خادر أو فيها تنمية، لأنهم كانوا في وقت في صعب، في أحيانا ربما لو يأتي عدو مباغت أو أمر طارئ وقام يسقط بسبب خدر، فيظنون ذلك أنه جبنا أنه ضعفنا وكذا، فيشهد عليه خشية يعني هذا المجال من باب الإحاطة. أما هو لا، رقيقين جدا يعني. ولذلك البهاء زهير يقول زكي مبارك أنه تلميذ العباس بن الأحنف، يعني شعره شبيه بشكل كبير بشعر العباس بن الأحنف. إيه نعم، وبينهم التقاءات كثيرة، حتى أني يعني الآن
تذكر بعضها. أو
يعني مثلا يا من لا أسميه، هذه الحين يا قرة العين يا من لا أسميه، العباس بن الأحنف كان يقول: اقرأ سلامي على من لا أسميه، ومن بروحي من الأسواء أفديه، ومن أعرض عنه حين أذكره فإن ذكرت سواه كنت أعنيه، أشر بذكري في وسط الحديث له، إن الإشارة في معناي تكفيه، واسأله إن كان يرضيه، ضنى جسدي فحبذ كل شيء إن كان يرضيه. وهذا قريب من أسلوب العباس حقيقة يعني. فالفوز نرجع الفوز يعني، أنا قلت حدني كل ما أطلع حدني مسكني.
أنا مبسوط مرة.
فوز هذه إذن هي لقب، إذن هي لقب، ثم اختلفوا في هذا اللقب،
من هي حقيقة
من
يعني
هي حقيقة أم لقب. قيل أنها لقب. الأصل أنها لقب، ثم اختلفوا إذا كان اللقب لقب لمن.
صح.
العباس بن الأحنف بالغ في التكتيم عليها نهائيا يعني، ولذلك شعره يعني فيه من الكتمان الشيء العجيب. وهذا الأمر حدث حتى يعني في عصره لم يستطيعوا أن يصلوا، وكثرت البلبلة حول فوز يعني، من باب التندر جارت العباس بن الأحنف سمت وليدتها فوز.
أي.
يعني تتندر على جارها
العباس.
أي. ولذلك يقول العباس بن الأحنف في هذا: ما ينقضي عجبي من جهل جارية أو من جهل حاسدة، كانت بذي الأثل من خدني وأنصاري، سمت وليدتها فوزا مغايظة، أو عذرت لو لطمتني ذات إسواري، وما تزال نساء من قرابتها من كل ناحية يهتكن أسراري. فكانت الضجة حاصلة لمعرفة من هي فوز. ويصف هذه الضجة العباس بن الأحنف يقول: قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناس فينا قولهم فرقا، فجاهل قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدري أنه صدق. فهذا البيت يعني يوضح لك الحالة التي حصلت في وقتها، وجاءت تكهنات هنا وهناك، لكن من خلال شعر العباس لن تستطيع أن تمسك بشيء، يعني كل ما تمسك بخيط يأتيك بيت آخر ينفض ما قبله. تقول هي جارية، لأن لفظ الجارية مثلا جاءت في شعره كثيرا، الجارية الجارية كذا، وقال ألا جعل الله الفداء كل حرة لفوز المنى إني بها لمعذب. إذن يجعل كل حرة لفوز المنى، إذن جارية مثلا كذا، ثم تعتقد أنها جارية فيأتيك بيت آخر يقول وما عشق الإماء من شغل مثلي، إن الإماء يحبهن العبيد أو ما إلى ذلك. يعني لا تستطيع أن تميل إلى جانب محدد في شعر يعني كذا، إلا أن أولت هذا تأويلات، يعني تبدأ تأوله. طبعا هاتك الخزرجي الدكتورة والشاعرة العراقية التي حققت ديوان العباس بن الأحنف كتبت مقالتين أو مقالين في الرسالة، حاولت فيهما الوصول إلى شخصية فوز هذه.
وين وصلت للجانب الفضول؟
وصلت في المقالة الأولى من خلال شعر العباس بن الأحنف أنها هذه فوز جاءت في المدينة، انتقلت إلى العراق، تسكن القصور، إنسانة مثقفة، تكتب الرسائل، وهي يعني عفيفة، وهي هذه الصفات التي توصلت إليها من شعر العباس، وذات مكانة عالية، ولعلها من بلاط الحكم العباسي. هذا المقال الأولى،
لذلك تكتم عليها يعني.
المقالة الثانية جاءت فيها بدراسة عليا بنت المهدي أخت هارون الرشيد، وحاولت أن تربط بعض ما جاء من أوصاف عليا بشعر العباس ابن الأحنف، فذهبت إلى أن تقول أن عليا كانت في المدينة ومن نزار كما يقول العباس، وجاءت إلى بغداد وكانت تكاتب الشعراء وتراسلهم ولها أشعار في ذلك، رغم أن العباس لا يقول أن حبيبته شاعرة. ثم تكلفت في إظهار هذا الرأي، أنها تجزم بأنها عليا، وتكلفت أيضا في تفسير بعض النصوص الأخرى التي تعارض ذلك، منها النص اللي جاء في الأغاني أن فوز هذه جارية محمد بن منصور فتى العسكر في العصر العباسي، وأنه اشتراها أحد البرامكة وذهبت معه إلى الحجاز، فقالت يعني أنها تستبعد هذا الرأي، لأنها لو كانت جارية لما عتم وكتم العباس كل هذا التكتيم، رغم أن يعني الجواري إذا كان في حظوة أمراء وحظوة خلفاء وحظوة شخصيات كبيرة لا تستطيع أن تتعرض لها يعني. صح. بل هناك يعني بعض الآراء اللي شوي فيها تفسيرات يعني أبعد ما يكون، من ذلك الخبر الذي جاء عن العباس بن الأحنف أنه أرسل رسولا إلى فوز، فجاءه الرسول وقال إنها تشكو صداعا وقد عصبت رأسها بسبب الصداع، فقال عصبت رأسها فليت صداعا قد شكته إلي كان براسي ثم لا تشتكي وكان لها الأجر وكنت السقام عنها أقاسي. يعني هو راضي بالسقام والأجر لها.
يا الله
من تضحيتي. عاتك وش تقول عن هذا النص؟ ذهبت إلى الأغاني وإلى خبر فيه أن عليا كان فيها فضل سعة في جبينها وكانت تعتصب من أجل ذلك، وفسرت هذه العصبة بهذه العصبة، رغم أنه التفسير بعيد جدا يعني من هذا الأمر، والعصبة في ذلك الوقت كانت أمرا مشاعا وكان مظهرا جماليا، أصلا كان بعض الفتيات في العصر العباسي يكتبن بعض الشعر على عصابة الرأس من باب التزين والطرافة والظرافة. وهذا مبحث جميل، أنا موضة توقعت لها العودة قريبا اللي يذيع عنها هنا
جميل
هذه
جميع الحقوق محفوظة.
كان يعني بعض الفتيات في العصر العباسي يكتبن بعض الأبيات على الوشاح وعلى الأكمام وعلى عصابة الرأس لزيادة الحلاوة والملاحة والظرافة والطرافة. فمن ذلك ما جاء في المحاسن والأضداد أن جارية كتبت على عصابة رأسها ثلاثة أسطر تقول: إذا غضبت رأيت الناس قتلها، وإن رضيت فأرواح تعود. لها في عينها لحظات سحر تميت بها وتحيي من تريد، وتسبي العالمين بمقلتيها فكل العالمين لها عبيد. وأخرى كتبت على عصابة رأسها أيضا: يا راميا ليس يدري ما الذي فعل عليك عقلي فإن السهم قد قتل. وأخرى كتبت على كمها: فما زال يشكو الحب حتى حسبته تنفس في أحشائه وتكلم، ويبكي فأبكي رحمة لبكائه، إذا ما بكى دمعا بكيت له دمعا. فكانت هذه موضة موجودة في العصر العباسي بخط العربي، والخط العربي في غاية روعة الجمال جدا. فتكلفت عاتكة تفسير بعض النصوص في هذا، والحقيقة أنه موضوع يطول. لكن هناك خبر في الصولي عن في المعجم دياقوت عن الصولي صراحه في غاية الأهمية، لأن قد ينفي ذلك كله. الصولي وش يقول؟ أن العباس مات وعمره أقل من 60 سنة، فإذا أخذنا أن وفاة العباس يحصرها الأدباء بين 88-89 بعد 100 و93، ونقصنا 60 هذه من 93 فيجي عندنا 133 تقريبا هجرة. إذن العباس ولد 133 هجرة بناء على وفاته والعمر هذا. عليا متى ولدت؟ 160 للهجرة. فإذا أعطينا شوي من عمرها حتى تشب يكون العباس في 40، وهذه مسافة شاسعة يعني بينهم. أضف إلى ذلك أن العباس في القصيدة التي قلناها سابقا: يا أيها الرجل المعذب قلبه أقصر فإن شفاءك الإقصار، قال في آخرها: يا فوز هل لك أن تعودي للذي كنا عليه منذ نحن صغار. يعني المسافة بعيدة جدا.
صح،
المسافة بعيدة جدا. لكن
ماذا تميل إليه؟
الحقيقة أن يعني كل ما تمسك بطرف يأتيك بيت من هذا يعني، وأنا متحير فيها حقيقة. لكن يبدو لي أنها جارية عند أحد المؤسرين كبار الشخصيات، إما عند الخلفاء أو عند الأمراء أو عند ربما فتى العسكر كما جاء في الأغاني، وربما يعني تكون في هذا الباب يعني، جارية عند أحد الأمراء أو الخلفاء ربما تكون كذا. لكن كما قلت كل ما تمسك شيئا يأتيك دهب. بيت من العباس، وراح يأتينا في الكتمان إذا تحدثنا عن مواضيع شعر العباس وجبنا الكتمان ستجد أنه يعني
مرة
أغلق علينا جميع الأبواب يعني، وتخلنا في الكتمان
ما يبغانا نعرف خلص حقه. يعني هو كتب في فن واحد، وهذه مهمة صعبة خاصة أن جالس يولد معاني كثيرة. وممكن أعتقد أن هذا سبب، ممكن جزء أنه قد يكون شاعر مغمور شوي عند الأكثرية، لأن في فن واحد لم يكتب فيه فنون كثيرة، فيعرفه أهل المدح، فيعرفه أهل الشجاعة، يعني بعكس ما شعر الآخرين. هذه الدائرة الصغيرة كيف أبدع فيها العباس وولد معاني كثيرة وهي دائرة صغيرة؟
هذا يرجع إلى تجربة الشاعر. فالشاعر مر بألوان من التقلبات في حبه. يعني هناك شعراء إذا عشق يمر بأطوار في عشقه، فيصبح كل طور هذا حدث يكتب عنه. ولذلك حتى بن زيدون يقسم بعض النقاد شعر بن زيدون مع ولادة على وجه الخصوص إلى ثلاثة أقسام: مرحلة الطلب، طلب الحب والتقرب، ومرحلة الحب نفسه وما كتب فيه، ومرحلة الهجر وأعظم ما قال ابن زيدون في الهجر. فالشاعر مر بأطوار مع محبوبته وتقلم، وكان ذكيا العباس في غاية الذكاء، ولذلك أصبح يولد معان من خلال ما يمر به في تقلباته هذا. والعاشق هو أكثر الناس تقلبا، يعني لا يصفى على بال، تأتيه رسالة فيكون من أسعد خلق الله، ويأتيه صد فيكون من أتعس خلق الله، يعني في هذا الباب. وأحوالهم عجيبة جدا يعني، فيغير مزاجهم يعني، هو رسالة. والعباس بن الأحنف كان من هذا في هذا الباب، يعني إذا شئت أخذنا مثلا موضوع من المواضيع وكيف ولد فيه، يعني مثلا العتاب. العتاب طبعا أنا ما أحب العتاب ولا أحب فتح بابه، يعني لا أحب أنه عاتب ولا أحب أحد يعاتبني، يعني
حد ينقد علينا ولا شيء.
لكن العباس تفنن في هذا الموضوع تفنن، وأتى به بما يعني لم يأتوا حتى لا تظن أن أكثر من شاعر كتب ما قال. فتارة يرى أن العتاب نعمة، يعني يشوف أن هذا العتاب هو نعمة من النعم. وأحسن أيام الهوى يومك الذي تروع بالهجران فيه وبالعتب، إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكتب. فهو يرى في هذا الباب أنه نعمة، على مذهب البحتري. البحتري كان يرى أن الفراق مما يجمل اللقاء، يعني كان يقول فلو فهم الناس التلاقي وحسنه لحبب من أجل التلاقي التفرق. يحبون التفرق من أجل لحظة اللقاء هذه. فالعباس من هذا الباب يراه نعمة يعني في هذا الباب. ثم ينقلب فيه النظر بعد أن مرت به أحوال، فيراه إذا كثر كان سببا في رحيل الود من القلب. كثرة العتاب قد تذهب هذا الود وهذا الحب من القلب. يقول وصالك مظلم فيه التباس، وعندك لو أردت له شهاب، وقد حملت من حبيك ما لو تقسم بين أهل الأرض شاب. أفيقي من عتابك في أناس شهدت الحظ من قلبي وغاب، فعشت أقوت نفسي بالأمان، أقول لكل جامحة إياب، وإن الود ليس يكاد يبقى إذا كثر التجني والعتاب. فالود قد يرحل بسبب كثرة
العتاب.
ثم يرى أن العتاب لا ينفع إذا رحل الود،
خلاص ما
يعني ما يحصل. يقول قاسميني هذا البلاء، وإلا فاجعلي لي من التأسي نصيبا، وإذا من القلوب وإذا القلوب لم تضمر العطف فلن يعطف العتاب القلوب. ثم يتأمل في الصدود هذا، فيرى أن هنالك ألوانا من الصدود، هنالك الصد المعاتب الذي في نفسه شيء من العتاب، ينجلي هذا العتاب فيعود الأمر كما كان، وهنالك صدود من قد مل وذهب الحب من قلبه وذهب الود، وهذا لا ينفع معه شيء.
صح.
ولذلك تجده يقول صد الملول خلاف صد العاتب، يوصف لو كنت عاتبة، لو كنت عاتبة لسكن لوعتي أملي رضاك، وزرت غير مراقبي لكن مللت فلم تكن لي حيلة، صد الملول خلاف صد العاتب، ما ضر من قطع الرجاء بوصله أو ببخله لو كان عللني بوعد كاذب، يرضى أن يكون هنالك وعد لو كان كذبا، المهم أني أتمسك بشيء لازم أمسك شيء. وهذا الأبيات كانت تعجب الأصمعي ويثني عليها كثيرا، وأنا لم أرى أطمع من العاشق. العاشق إذا طمع تمنى الأشياء الكبيرة، وإذا رد إلى القليل فإنه يقنع ولو بوعد كاذب. ولذلك يقول جميل بثينة وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله بلا وبألا أستطيع وبالمنى، وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله، وبالنظرة العجلة، وبالحول، وبالحول لا نلتقي، تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله. فهو العاشق يعني بهذه الصورة الطمع، إذا طمع تمنى الكثير الكثير، وإذا رد إلى القليل فإنه يعني يرضى لو كان وعدا كاذبا، المهم أن أحصل عليه. ثم تجده بعد ذلك في العتاب يرى أنه يعني ييأس من نفعه تماما، وأنه لا يحب أن يتدخل غيره في إصلاح هذا. يعني إذا أنا لم أستطع أن أصلح حبيبتي وترضى بنفسها، يعني فلا خير في ود يجيء تكلفه.
يا سلام.
يعني بهذه الصورة فيقول: سكوتي بلاء لا أطيق احتماله، وقلبي ألوف للهوى غير نازع. بالنارين يعني لا يستطيع أن يسكت ويتحمل، وقلبه ألوف يألف لا يبادر إلى نزع يديه من يدها. سكوتي بلاء لا أطيق احتماله، وقلبي ألوف للهوى غير نازع، فأقسم ما تركي عتابك عن قلة، ولكن لعلمي أنه غير نافع، وأني إذا لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائع. إذا أنت لا يدنيك إلا شفاعة، فلا خير في ود يكون بشافعي.
يا سلام.
هذا يذكرنا بالشافعي أهل في الأخيرة، خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالشفاء، البيت المشهورة. فكان يتفنن في هذا العتاب. لاحظ في دائرة العتاب جاء بألوان كثيرة، ثم بعد ذلك تجده يعمد إلى إثارتها بالغيرة ليرى هل في أمل بصيص حب، أشبه ما يكون بالتنفس الاصطناعي والصعقات الكهربائية، لعله يحيا. هيهات يعني إذا ذهب الود هيهات، لكن الشاعر يعني يريد أن يستنفذ جميع حلوله يعني مع هذه. فتجده يعمد كما ذكرنا بالتغزل بغيرها وبالإشارة إلى غيرها، وتجده يقول: يا رب جارية أسبلت عبرتها من رقة، ولغيري قلبها قاسي، كم من كواعب ما أبصرن خط يدي إلا تمنينا أن يأكلن قرطاسي. من شدة الجماع، لكنه لا يجد إجابة. ثم تجده يصرخ بعد ذلك قائلا: كفى حزنا أني وفوز ببلدة مقيمان من غير اجتماع على الشمل. وهذا يذكرنا بقول عمر بن أبي ربيعة شاعر الحب والغزل، يقول: أليس غريبا أن نكون ببلدة كلانا بها ثاو ولا نتجمع. بهذه الصورة، فهذا في العتاب يعني العباس جاء فيه بألوان وولد، وهذا يؤيده ما قاله الجاحظ أنه كان من أوسع الناس خاطرا كلاما، كان يكثر في الفن الواحد ويولد المعاني، حتى لا يعني لا تظن أن أكثر من شاعر قال هذه الأبيات وأكثر من شخصية، وإنما هي تقلبات العاشق، تقلبات العاشق.
هذا العتاب ماذا عن، هل فيها
ممكن يعني الكتمان هو يعني سيد شعر العباس،
ماذا قال فيه
الكتمان؟ يعني بداية احنا أتينا على فوز، وفوز شكل من أشكال الكتمان،
صح؟
يعني
هو جاء بهذه، صح؟
جاء بهذه من أجل تعميتها، ومع ذلك لم يكتفي بفوز، بل جاب ألوانا أخرى من الكتمان. يعني تجده مثلا يوصف أوصاف غير أوصاف فوز، يعني تجده مثلا يقول أنه يبغضها ويكرهها، بينما الله يعلم ما أردت بهجركم، فهو يهجر من أجل الوصال. لاحظ هذه من غرائبه: الله يعلم ما أردت بهجركم إلا مصانعة العدو الكاشح، وعلمت أن تباعدي وتستري أدنى لوصلك من دنو فاضح. فهو يرى أن بالهجر وصلا، لأنه إذا وصل وافتضح لن يكون هنالك وصل أبدا، فيرضى بالقليل كما ذكرنا في قناعته، المهم أننا نبقى على ما نحن عليه. وتجده أحيانا يصد، ولكن هذا الصد من أجل حبه، كلانا محب ولكننا ندافع عن حبنا بالصدود. سأهجر إلفي وهجرانها إذا ما التقينا صدود الخدود. كلانا محب ولكننا ندافع عن حبنا بالصدود. إيه. وفي البداية يبدو لي إذا رجعت للخلف قليلا أنه كتم حبه حتى عنها.
يعني تحس أنه ما أخبرها؟
ما أخبرها في البداية حتى فاض قلبه والكأس تفيض عند امتلائها فلم يستطع فأخبرها. تجد هذا في بعض ملامح شعره. فيقول هذا كتاب بدمع عيني أملاه قلبي على لساني إلى حبيب كنيت عنه أجل ذكر اسمه لساني. قد كنت أخفي هواه عنه مذ كنت في سالف الزمان فبحت إذ طال بي بلائي ولم تكن لي به يداني. فقال عنها وهو موقن تماما أنه لن يبوح باسمها إلى الموت، لكنه يظن أن ربما الدموع تدل عليه. لا جزى الله دمع عيني خيرا وجزى الله كل خير لساني. نم دمعي فليس يكتم شيئا ورأيت اللسان ذا كتمان. صرت مثل الكتاب أخفاه طي فاستدلوا عليه بالعنوان. وهذا البيت كان يعجب كثير من الأدباء واثنوا عليه كثيرا وعلى طرفته وجدته.
جميل.
فبهذا ثم تراه أنه وصل إلى أبعد ما يمكن بالكتمان. لا العباس، كل ما قلت أنه وصل جاءك بالأكبر الأكبر. تجده يكذب أحيانا في حبه. سأستر والستر من شيمتي هوى من أحب بمن لا أحب. سأستر والستر من شيمتي هوى من أحب بمن لا أحب. ولا بد من كذب في الهواء إذا كان دفع الهواء بالكذب. لا بأس به من أجل ستر المحبوبة. فهذا العباس ومع ذلك تجده يصرخ. دام حطينا صرخة في العتاب خلنا نحط صرخة هنا مثلا أن يقول إن المحبين إن للحب وإن للمحبين وسم بين أعينهم وسم من الحب لا يخفى على أحد. يعني هو ظاهر عليه المحبة لكن من هذه؟ لا يعميها على الناس جميعا. وفي منطقة أخرى يعني قال في تعمية أخرى أقول في الخال أقول في الخد خال حين أنعتها عند الوشاة وما في الخد من خالي. يوصف يقول في خد خال لكن ما في خد
يعني يشتتهم
يشتت الجميع. يعني العباس يشتت الجميع فما تستطيع أن تمسك بطرف معين إلا جاءك بالأشياء. وكان يعني حتى إذا جاء إليها ورآها في مجلس مثلا أو في أمر يزيل عنه عين يعني وهي أحب ما يمكن. وهذه من غرائب العشاق ترى.
كيف؟
يعني أنه يرى محبوبته فيصرف عينه يعني فيصرف عينه عنها حتى لا يظن الناس أنها محبوبته.
حتى لا تعرف.
حتى لا تعرف.
ما يقدر لكن.
إيه فيرى هذا. ولذلك الأبيات التي قلناها سأهجر إلفي وهجرانها إذا ما التقينا صدود الخدود. كلانا محب ولكننا ندافع عن حبنا بالصدود. وهذا يعني حالة كثير من العشاق. يعني تجد الشاعر القديم العذري يقول إذا جئتها وسط النساء منحتها صدودا. إذا جئتها وسط النساء منحتها صدودا كأن النفس ليس تريدها ولي نظرة بعد الصدود من الجوى كنظرة ثكلى قد أصيب وحيدها. ويقول جميل بثينة وصافحت أو ويحسب نسوان من الجهل أنني إذا جئت إياهن كنت أريد فأقسم طرفي بينهن ليستوي وفي القلب بين أو بون بينهن بعيد.
يا سلام.
وصافحت من لقيت في الدار غيرها وكل الهوى مني لمن لم أصافح. وكثير في الشعر مثل هذا الباب. يعني حتى أريد العباس يقول أريدك بالسلام فأتقيهم وأعمد بالسلام على سواك وأكثر فيهم ضحكي ليخفى فسني ضاحك والقلب باكي. يعني في هذا الباب وذكر سلام العيون، وهذا أيضا مشهور عند الشعراء يعني قديما، وهو متأثر يعني جدا في الشعر القديم، هو امتداد للمدرسة القديمة باختلاف طبيعة العصر واختلاف أسلوبه، هو أكثر بساطة أكثر رقة أكثر حضارة بحكم الحضارة. الشعراء القدم كانوا فيهم بداوة، هذا لا، في قلب العاصمة والتمدن وذكر الهدايا وذكر المراسلات وذكر الكتب، فشعره فيه تمدن بخلاف. ولذلك نصيب مثلا الشاعر الأموي جاء إلى عبد العزيز بن مروان والد الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقال له هل أحببت قط؟ قال نعم، جارية لبني مدلج. قال فما كنت تصنع معها؟ قال كانوا يمنعونها مني، ولكن كنت أقنع بالنظرة البعيدة فأعرف أنها تسلم علي وأسلم عليها بعيدة. وفي ذلك كنت أقول وقفت لها كيما تمر لعلني أخالصها التسليم إن لم تسلمي، ولما رأتني والوشاة تحدرت مدامعها خوفا ولم تتكلمي، مساكين أهل العشق ما كنت أشتري جميع حياة العاشقين بدرهمي. فقال ما فعلت بعد ذلك؟ قال قد زوجوها وأنجبت الأولاد. قال هل في نفسك الآن منها شيء؟ قال نعم، بقايا أحزان. يعني هذا الجو مثله عند العباس بصورة مختلفة. أريدك بالسلام فأتقيهم وأعمد بالسلام على سواك ويكثر فيهم ضحكي ليخفى فسني ضاحك وقلبه باكي. فمثل هذه الأشياء تجدها بصورة بعيدة، ممكن تربطها بالأوائل لكن تربطها مع اختلاف طبيعة العصر.
جميل، تكلمنا على العتاب والكتمان، هنالك الألم والشكوى، يعني هذا أحد الأبواب اللي
كل ما ذكرناه في الألم والشكوى.
أي والله أنا أود تحديد الكل.
لكن هو ذكر ذلك كثيرا يعني في شعره وفي تقلباته. إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى، فقد صد عني في المودة من أهوى، لعمري لا أهل الحب فيما يصيبهم أحق بأن يبكى عليهم من الموتى.
يا سلام.
ويقول أشكو الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى
رقدوا
هم قد دعوني، فلما قمت منتصبا بثقل ما حملوني في الهوى قعدوا، لأخرجن من الدنيا وحبهم وبين الجوانح لم يشعر به أحد. ويقول يا أيها الرجل المعذب قلبه أقصر فإن شفاءك الإقصار، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار، وإذا نظرت إلى المحب عرفته وبدا عليه من الهوى آثار. يعني فهذا شعره كثير في الشكوى، وكل ما فتحت من ديوانه لابد أن يمر عليك شيء من شعره في هذا الألبوم.
جميل. ذكرت في أحد مقاطعك يعني العباس متعلق بالحب والعشق، موجودة في اليوتيوب مسألة الآن مثلا الشعراء الحديثين النبطيين مثلا تلقاه يصور العشق أو القصة حرب. يعني جبت رأسك وما أدري إيش، بغيت أقول جبت رأسك يعني السين هذه مشكلة لهجة. فبينما عكس العباس مثلا هو من يتقرب ومن يطلب منه العفو مثلا، ما هذه المفارقة يعني؟
هي مفارقة بعيدة خاصة مع شعراء إذا صح نسميهم العذريين، يعني هؤلاء كانوا يرضخون جدا للمحبوبة وما عندهم مشكلة في تحمل العتاب، وفيهم رقة عجيبة، وهذا هو الغزل. يعني أنت لا تستطيع أن يعني تحمل سلاحك وتقاتل محبوبتك يعني، أو تقول لها ألفاظا قاسية، بل يعني إذا غضبت ارمها بوردة. يعني كان هذا سلاحهم يعني هذا، وكان يرسلون من هذا الشعر وفيهم رقة يعني. ومن كتب عن الحب، من كتب عن الحب يعني حتى مثل ابن حزم وغيره ذكروا أوصافا، ذكروا أوصافا كثيرة تجد كثير منها ينطبق على العباس بن الأحنف، مثل العفة، مثل الكتمان، مثل كذا. يعني في كثير يشك في حب العباس بن الأحنف، أو يشك مثلا حتى في عفته، وأنا تزعجني مثلا هذا، يقول أنه لم يستطع أن ينالها، فلو استطاع ربما قال ألفاظا من الجرأة، بينما هو كان يعني عفيفا يعني في حلاوة يعني مثلا أتأذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر لا يضمر السوء إن طال الجلوس به عفو الضمير ولكن فاسق النظر. فهو فسق في من ناحية النظر هذا، وشهوات السمع والبصر هذه هذه قفزة في أنا لم تمر علي. يعني في كثير من وصف جمال الحديث مع النساء مع الفتيات وإلى آخره، لكن شهوات السمع يعني هذه جديدة يعني علي. ولذلك حتى يقول في القصيدة التي ذكرناها قبل قليل، إذا ما قضت أحدوثة من الخفيرات البيض ود جليسها، إذا ما قضت أحدوثة لو تعيدها. يعني في كلام عن وحديثها السحر والحلال، ولو أنها لم تسبقت المسلم المتحرزي إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث وأنها لم توجز. لكن شهوات السمع هذه لفتة العباس يعني قفزة في المعنى، فهو كان في غاية العفة. أرجع إلى الذين كتبوا عن الحب، أوصافهم تنطبق على أوصاف العباس بن الأحنف، وكانوا من الأشياء اللي يقولونها أنه قد يأتي على الشاعر ويحمل نفسه الذنب ولا ذنب له من أجل استمرار الحب، ويعترف بأشياء لم ترتكبها يداه من أجل الحب، ويرق وهي غاضبة من أجل استمرار الحب، ويعرف متى يزيد ومتى ينقص في هذا. حتى ابن حزم قال ربما اعترف بذنوب لم ترتكبها يداه. وأذكر أبو فراس الحمداني وهو أمير وشاعر وفارس وعلى سطوته، ولكن الحب لا يعترف بهذا، كان يقول صبرت على اختيارك واضطراري، نسيت البيت اللي يقول راح مني.
ما شاء الله تبارك الله.
راح مني بيت أبو فراس، ولكن لعله يأتي. حتى العباس يعني إذا ما بعدنا إلى أبو فراس، عندما أصلح بين هارون الرشيد وجاريته قال يعني في العتاب وتحمل الأخطاء نيابة عن عنها هي، نيابة عنها هي. ففي الشعر الشعبي وجدت أن الكثير يعني يأخذ ألفاظا قاسية في هذا، وأنا أحيانا لا أحب أن أستشهد بأبيات لأنها
لا نذكر
تكون قاسية في التعامل. لكن الشاعر المحب الذي نذر نفسه للحب وكتب فيه، رغم في الشعر الشعبي رقة، يعني في بعضهم كتبوا خاصة على المسافة، لكن الطاغي على الساحة الآن يعني من قتال فيها، الشاعر المحب يتبع السراب وإن كان سرابا لعله يصل إلى محبوبته، ما ضر من قطع الرجاء ببخله لو كان عللني بوعد كاذب، مستعدا يصبر من أجل وعد كاذب ويتحمل ذلك. يعني مو ماني مطرد مقفي وما إلى ذلك، ده الشاعر المحب يطرد مقفي ويلحط به يعني من أجل استمرار الحب.
جميل، لا نريد أن ننتهي والله على يعني الحديث عن الأدب تحديدا وعن العباس بن الأحنف بشكل خاص. هذا الشاعر عاش 60 عاما، يجب أن نصل إلى تلك المرحلة، نهاية هذا الشاعر كيف كانت نهايته؟
العباس يعني لتكتمل أسطورته مثل باقي شعراء العذريين في وفاتهم وطرق وفاتهم، أيضا اختلفوا في وفاته، فليس هنالك قول واضح في وفاته وفي طريقتها، هنالك بعض القصص بعضها لا يصح وبعضها يستأنس به، لكن لا نعرف
طريقة صحيحة
لوفاته. يعني من ضمن الأشياء التي تذكر وهذا لعلنا تأتي في الكتمان نستطيع أن نصبها في المواضيع. حادثة المأمون، قصة المأمون، فقد رووا في كتب الأدب أن في وفاة العباس بن الأحنف توفي معه الكسائي نحوي، وتوفي الموصل المغني المعروف النديم، فجاء بهم إلى الجامع للصلاة عليهم، فأمر الرشيد أن يصلي عليهم المأمون. فجاء المأمون وقال: من هذا الأول؟ قالوا: الموصلي. قال: أخروه وقدموا العباس بن الأحنف. فأخروا جثته وقدموا العباس بن الأحنف ثم كبر وصلى عليه. فسأله الخزاعي بعد ذلك: لما قدمت العباس بن الأحنف؟ قال: ألست تحفظ قوله: سماك لقوم وقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد، فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم، إني ليحجبني المحب الجاحد. فقال: أتحفظ هذه القصيدة؟ قال: نعم. قال: أتني بها. قال: قالت: مرضت فعدتها فتبرمت، وهي الصحيحة والمريض العائد، والله لو أن القلوب كقلبها ما رق للولد الصغير الوالد. كتبت بألا تأتني فهجرتها لتذوق طعم الهجر ثم أعاود، ماذا عليها أن يلم ببابها ذو حاجة بسلامه متعاهد، إن كان ذنبي في الزيارة فاعلمي أني على كسب الذنوب لجاهد. سماك لي قوم وقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد، فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم، إني ليعجبني المحب الجاحد. إن النساء حسدن وجهك حسنه، حسن الوجوه لحسن وجهك ساجد. زان القضيب على زان الوشاح على قضيب زانه، رمان صدر ليس يقطف ناهد. لما رأيت الليل سد طريقه عني، وعذبني الظلام الراكد. ناديت من طرد الرقاد بنومه عما أعالج وهو خلو هاجد. يا ذا الذي صدع الفؤاد بصده، أنت البلاء طريفه والتالد. فإلى متى أنا ساهر أن هاتف بك في دجى، أبكي إليك وأشتكي وأناشد. أردد رقادي ثم نم في غبطة، إني امرؤ سهري لنومك حاسد. يقع البلاء وينقضي عن أهله، وبلاء حبك كل يوم زائد. أنا أصيد وما لمثلي قوة، ظبيا يموت إذا رآه الصائد.
يا سلام. إيه.
فقال المأمون: إن كاتب هذا الأبيات أحق بالتقديم منه. قال: صدقت والله، لكن هذه لها ما عليها، لأن روي أن وفاته كانت في البصرة، وروي أن الكسائي توفي في الري، وروي أنه شوهد العباس بعد وفاتهم، يعني بعد هذه الحادثة، فهي لا تصح منها. بالمناسبة هذه القصيدة امتدحها بشار بن برد، قال: عليه من الله ما يستحق، ألم يكفي أن جعل الليل والنجم في كبد السماء كأنه أعمى تحير، ألا يكفي أنه جعله أعمى وتحير ثم جعله بدون قائد، ما لديه قائد يعني، لأنه هو أيضا بشار بن برد أعمى، فحس بجاذبية لهذا البيت. هذه يعني أسطورة الأولى. من ذلك ما ذكر أن جماعة حجوا في البصرة، فكانوا في بعض الطريق قريب من البصرة، فرأوا غلام على قارعة الطريق، قال: أفيكم أحد من البصرة؟ قال: كلنا. قال: إن سيدي يحتضر ويريدكم. فجاءوا إليه وإذا برجل ملقى على الأرض، ووجدوه ينشد أبياتا: يا بعيد الدار عن وطنه، مفردا يبكي على سكنه، كلما ضج البكاء به ضجت الأسقام في بدنه. فمر الطائر ووقف على الغصن وقال: ولقد زاد الفؤاد، ولقد زاد الفؤاد شجا، طائر يبكي على فننه، شفه ما شفني فبكى، كلنا يبكي على سكنه. ثم فاضت روحه. قالوا: فغسلناه وكفناه ثم دفناه، فسألنا: من هو؟ قالوا: إنه العباس بن الأحنف. إنه العباس بن الأحنف. فهو يعني ذهب حتى في وفاته إلى الأسطورة، وإلى شيء من الخيال، وإلى شيء من إضفاء جمال على سيرته وعلى حياته، وشيء من الخيالات الجميلة حتى في وفاته. لكن يجمع الرواة أنه توفي ما بين 89 بعد المئة و93 بعد المئة، في هذه السنوات ربما مات يعني سلطان العاشقين.
أي كما العشق يقتل يعني بالأخير. رحم الله العباس بن الأحنف. والحديث لا يمل معك أستاذ حمود.
مع العباس وليس معي.
لا والله
أنا أرجع هذا الفضل للعباس.
لا والله لم أجد يعني تبارك الله بمثل هذا الجمال الحديث عنه. نختم. من يريد أن يتعرف على عباس أكثر، هل هنالك مثلا كتب معينة أو مداخل معينة أو كتب عنه مثلا؟
والله العباس كتب يعني عنه، لكن أنا أرى أن أفضل ما يعرف بالعباس هو شعره.
ديوان
يعني ديوان العباس بن الأحنف، ديوان سهل ولطيف ولذيذ، رح اقرأ فيه متى ما فرقت نص هنا نص هنا، واخذ منه أجمل ما يمكن وغرد فيها وانشر الجمال.
جميل.
يعني أنا أرى أن ديوانه جميل جدا. زكي مبارك له العشاق الثلاثة، ذكر عن جميل بثينة، وذكر عن كثير عزة، ثم ذكر عن العباس بن الأحنف، وعلق عليه تعليقات جميلة جدا، وتطرق إلى كثير من موضوعات العباس بن الأحنف. هناك الغزل في القرن الثاني الهجري جاء إلى بعض الشعراء الغزليين في هذا القرن ولم يذكر شيئا، يعني كان عباس هو الاسم الأبرز. طبعا هذه النقطة ربما أغفلناها في البداية، كان معه شعراء لكنه لم يكونوا شيئا، لم يأتينا شيء من شعره، لعل من أشهرهم علي بن أدين وهو تاجر في الكوفة، عشق جارية ثم ذهبت عنه هذه الجارية في ظروق إلى مع سيدها إلى آخره، ويبدو أن قصته كانت مشهورة جدا، لأن صاحب كتاب الأغاني يذكر أن أهل الكوفة صنعوا كتابا علي بن أديم ومنهلة اللي هي الجارية هذه، وجمعوا شيئا من شعرهم وقصتهم، وذكر ابن النديم في الفهرست أيضا أن هنالك كتاب، لكن الكتاب هذا لا نعرف عنه شيئا، ربما أنه ضاع ولا يذكرون شيئا من شعره، إلا أنه رآه في الكتاب مرة تقتني كتابا وقد لبست لباسا أسودا، وكان يعني واضح مثقفة. فقال إني لما يعتادني من حب لابسة السواد في مصيبة وبلية ما إن يطيقهما فؤادي، فبقيت لا دنيا أصبت وفاتني طلب المعادي. يعني هذا هناك جميل ابن المؤمل أيضا، ولكنهم يعني كانوا لا شيء مقارنة بالعباس، لا شيء شعرا ولا شيء أخبارا ولا شيء حتى مقاومة وذكرا، يعني ربما يكون لهم شعر كبير ضاع أو كذا لكن لم يصل إلينا. عباس بن الأحنف كان صخرة في موج هائل.
جميل هذا الوصف. والله لا ما ودي انك تسكت، تبارك الله، الله يرفع قدرك. شكرا لك استاذ حمود، وصولنا الى هذه المرحله، وشكرا للسامعين والرائين وصول كذلك الى هذه المرحله. لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمهم الامر، ولا ننسى شكر فريق بودكاست جولان خلف الكاميرا حبيبنا احمد ومهند وباسل، وكذلك في اداره المشروع رند ابو الخيل، وفي التواصل واعداد الحلقه عبد العزيز بن فالح، وفي امان الله.